كثيرا يا أحبائي اللي بيجمعنا علشان يكلمنا بأخبار مفرحة في هذه الأيام. ما فيش أخبار كتيرة بتفرح، لكن اللي بيتابع الأخبار بيلاقي حاجات كتير تخوف. لكن كتابنا المقدس ومن أسمائه المنتشرة هو الإنجيل، والإنجيل يعني الخبر السار، أخبار حلوة. وبنعمة الرب عندي ليكم أخبار حلوة. أنا عندي آية واحدة مشغول بها أشارككم ببعض الأخبار المفرحة التي يتكلم بها الله نفسه في سفر اللاويين أصحاح 26. هقول خلفية صغيرة قبل ما أقرأ الآية علشان أحبائي اللي مش عارفين خلفية الآية دي يقدروا يتابعوا معانا. معظمنا يعرف أنه شعب إسرائيل زمان كان مستعبد في أرض مصر، كانوا عبيد، لكن الرب خلصهم من العبودية بطريقة عجيبة قوي. نقرأ تفصيلاتها في سفر الخروج. وكانت قصة خلاصهم، إزاي الرب خلصهم من العبودية، بتحكي بصورة بديعة إزاي ربنا هيخلص كل إنسان من العبودية بعد كده. بس مش عبودية حرفية، فيش عبودية حرفية، لكن مين قال إن مفيش عبودية نفسية؟ مين قال إن مفيش ناس عايشة مزلولة، عايشة مقيدة؟ ناس كتير بيتقال لها يا سيدي ويا ستي، لكن في الواقع هم عايشين عبيد، تعبانين، مستعبدين، مقيدين، مزلولين. الرب بيخلص وبيحرر. وزي ما خلص الشعب زمان بصورة مادية حرفية، بيخلص النهاردة من العبودية النفسية، بيحرر النفس، بيفرح. الرب بعد ما خلص شعبه وحررهم بيفكرهم باللي عملوا معاهم، فبيقول لهم عبارة جميلة قوي في سفر اللاويين أصحاح 26 عدد 12. هقرأ آيتين وهنحفظ منهم واحدة مع بعض. تصف عمل الله اللي عمله زمان واللي يقدر يعمله مع كل واحد وكل واحدة فينا. بيقول الرب لشعبه: وأسير بينكم وأكون لكم إلها وتكونون لي شعبا. حلو، عبارة جميلة بتطمن. الرب على استعداد أن يجعلني من شعبه وأن يجعل نفسه وهو إلها لي، وأنا محتاج له الحقيقة. هو مش محتاج لي بس أنا محتاج له. وهو بيوعد بيقول: أكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعب. مين أنت يا رب؟ كيف تجعلني من شعبك وكيف تكون أنت إلهي؟ إزاي؟ تعالوا نشوف عملي مع الناس دول. عبارة من ثلاث أجزاء بديعة جدا. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا. الجزء الثاني: وقطع قيود نيركم. وجزء الثالث: وسيركم قياما. جميلة الآية دي، أن الرب يذكر شعبه بالإحسان الذي صنعه معهم. وذات هذا الإحسان يا أحبائي الرب على استعداد أن يصنعه مع كل نفس. أنت إنسان وأنت غالي على قلب الله، وأنت معروف باسمك عنده، وما في قلب الله هو ما يعلنه هنا. الرب على استعداد أن يخرجك ويقطع قيود نيرك ويسيرك قياما. يعني سيركم قياما، يعني خلاكم ماشيين رفعين الرأس. على قلبي أحبائي أن أتكلم في أمرين. أخرجكم من أرض مصر ليه؟ إيه المشكلة كانت في الكلمة اللي بعديها؟ من كونكم لهم عبيدا. حابب أقول كلمتين عن أحبائي من الناس الذين يعيشون عبيدا للناس. أعتقد بل أثق أنه عددا كبيرا يعيش هذه العبودية للناس. أن الرب يقول لشعبه: أخرجكم من كونكم لهم عبيدا. على قدر احتكاكي بالناس رأيت كثيرين مذلين، متعبين، يعيشون في تعاسة، بسبب العبودية للناس، مستعبدين للناس. كيف يصل الإنسان لأن يكون عبدا للناس؟ الواقع أحبائي هناك أسباب كثيرة ومتعددة، لكن ألمس منها سبب أو سببين. رأيت في كل الناس بدون استثناء أن كل واحد عنده احتياج عميق للحب، عنده احتياج عميق للقبول، وعنده احتياج عميق للشعور بالقيمة. كل واحد فينا، كل رجل وكل امرأة، كل شاب وشابة، حتى الأطفال بيبقى نفسه أنه يشعر أنه محبوب ومقبول، وأيضا يحتاج أن يشعر أن له قيمة في مجتمعه الصغير أو الكبير. الكل يشعر باحتياجه للحب، باحتياجه للقبول، باحتياجه للشعور بالقيمة. وفي سبيل أن يصل الإنسان للتمتع بهذه المشاعر الجميلة، محبوب، مقبول، ذو قيمة، كثيرا ما يقع الإنسان ضحية للعبودية بالناس. يتسولون الحب، ويتسولون القبول، ويتسولون الشعور بالقيمة. رأيت أناسا محطمين لأنهم لا يشعرون بالحب من الأشخاص الذين ينبغي أن يحبونهم، ورأيت أشخاصا محطمين، مستعبدين، مذلين، لأنهم يجاهدون في مجتمعهم الصغير ليشعروا بالقيمة ولا يشعرون، وتضيع حياتهم من تعاسة إلى تعاسة لأنهم محرومين. وفي الحقيقة يا أحبائي الكتاب مليء بوصف الأشخاص الذين عانوا كثيرا لكي يشعروا بهذه المشاعر، وكيف خذلهم الناس، وكيف لم يقدموا لهم هذه الاحتياجات. لكن الكتاب أيضا مملوء بسرد قصص أشخاص كيف استطاع الله أن يحررهم من هذه العبودية، كيف استطاع الله أن يفك أسرهم من العبودية للناس، حررهم من الناس. كم أشتاق من قلبي أن الرب يطلع النهاردة عددا كبيرا حر من الناس، من عبودية الناس. تبقاش غلبان وفقير ومستعبد وعايش تعيس لأنك نفسك في الحب، ونفسك في التقدير، نفسك في الشعور بالقيمة. عندما يحررك الرب سيعطيك بفيض وبكثرة هذه المشاعر، سيجعلك تشعر بقوة أنك محبوب وأن لك قيمة وأنك مقبول، فلا تعود تتسول هذه المشاعر الشرعية والتي من حقك أن تشعرها، لا تعود تتسولها من الناس. أتذكر معكم زوجة تزوجت بطريقة غير صحيحة، ليئة، التي زوجها أبوها رغما عنها ورغما عن إرادة زوجها، وعاشت مع جوزها سنين، وكان كل أملها في علاقتها بزوجها أن زوجها يحبها، نفسها أنه يحبها. وياما شفت زوجات كل حياتهم بتدور حول هذا الأمر، كيف يشعرون بمحبة الزوج، كيف يتفننون ويخططون ليربحوا قلب زوج قد زاغ وضل بعيدا، أو لاذ بالصمت وعيش في تعاسة ومش قادرة تتحرر من هذه العبودية، تعيش كئيبة لأنها لا تستشعر محبة زوجها. ورأيت أيضا أزواجا محطمين لأنهم لا يشعرون بمحبة الأصدقاء، أو يشعرون أنهم حققوا شيئا له قيمة. عاشت ليئة معذبة، وكانت كل ما تجيب ولد تتصور أنه ممكن الولد ده يرجع لها زوجها. قالت مرة: الآن يحبني رجلي، الآن يقترن بي زوجي. كانت تتمنى أن يعطف عليها ويحبها، لكن كانت في كل مرة تعاستها تزداد، ولد وراء الآخر، وسنة وراء الأخرى، وقلب الزوج منصرف عنها بعيدا. إخوتي الأحباء، عندما يعيش الإنسان محروما من حب شخص يتوقع أنه ينبغي أن يحبه، تصبح حياته كلها دوامة يدور فيها حول هذا الأمر، ويصبح عبدا لهذا الشخص. ربما مرات يتفنن كيف يرضيه، وربما مرات يصطدم معه وتزداد شقة الخلاف. مرة يحاول باللين والرقة، ومرة يحاول بالعنف، لكن المحبة لا يمكن تسولها، ولا يمكن أبدا إجبار المحب على أن يحب. مش ممكن، لا تتشحت ولا تتاخد بالعافية، ويعيش الإنسان ذليل عبد لأنه غير محبوب. أتذكر رجل مشهور هو داود النبي. داود عانى من الصغر من الحرمان من الحب، كتب في مزمور 27 قائلا: أبي وأمي قد تركاني. عانى من الحرمان من محبة الأبوين، ويقينا جرحه هذا الأمر، وترك في نفسه أثارا مدمرة لاحقته وصاحبته كل أيام حياته. عاش متبهدل من جوه، فكر أنه ربما يجد تعويضا في إخوته، فإذ بالأخ ليس أفضل من الأب والأم. قالوا أخوه ألياب ويقول له: علمت كبرياءك وشر قلبك، لا أب وأم بيحبه ولا أخ بيحبه. كان حساسا، كان رقيقا بطبعه، وكان يشعر باحتياجه العميق للمحبة. هذا الأمر يا أحبائي أزاه طول حياته، وعاش كل عمره داود سلامه وأمانه واستقراره واتزانه معلق على محبة الناس. إذا كان في حد بيحبه، فرج على داود تلاقيه متزن وعاقله بتصرف تصرفات صح. عندما يتركه المحب أو يتخلى عنه، تجد داود ينهار ويسقط، يفقد اتزانه. وكم من أناس يعلقون استقرارهم واتزانهم على محبة الناس، فهم عبيد للناس. إذا رضي المحب ارتفعت المعنويات، وإذا قصر المحب تجد المعنويات في الأرض. إذا ابتسم المحب ابتسمت السماء، وإذا ابتعد المحب ظلمت السماء. عندما أحبه يوناثان كنفسه، عاش سعيدا، عاش مختبطا، عاش أمينا للرب. أحبه صموئيل أيضا فكان مستقرا ومتزنا، لكن في يوم من الأيام صموئيل مات، ويوناثان افترق عنه وما قدرش يكمل معاه المشوار. فإذ بهذا العملاق يهوي ويسقط، وقال: ليس لي خير إلا أن أذهب إلى أرض فلسطيني، وهرب. وهناك سيل ريقه على لحياته، خربش على مصاريع الباب، أصابته حالة نفسية شديدة من الحزن أفقدته اتزانه. يكتب مزمور ويحط عنوانه: مزمور لداود عندما غير عقله. لماذا غير عقله؟ لماذا أصيب بهذه الحالة وفقد اتزانه؟ لقد حرم من شيء هو يحتاج إليه. أتذكر يا أحبائي أنه وجد تعويضا كبيرا في 400 راجل أحبوه، وطول ما كانوا الرجالة دول بيحبوه كان داود في غاية الاتزان والتعقل، وكان روحيا صحيح ويحارب حروب الرب. لكن في يوم من الأيام هؤلاء الرجال خذلوه وقالوا برجمه. كانت النتيجة أنه انحنى بشدة، وضاق به الأمر جدا، وانكسرت نفسه. لكن شكرا للرب، في ذات اليوم عالجه الرب وحرره من عبودية الناس. في ذات الموقف قيل عن داود: أما داود فتشدد بالرب إله. وكأنه أخيرا يقول: تعبت من تسول محبة الناس، تعبت من تسول تقدير الناس، تعبت من العبودية للناس. وأنا أدعو كل شخص أنه يراجع حياته، راجع الأيام الحلوة اللي أنت بتسميها حلوة واللي بتتبسط فيها. أخشى أنك تكون باني سلامك وفرحك واستقرارك على الرمال، على أوهام. أيامك الحلوة معتمدة على محبة الناس، تقدير الناس. إمتى الابتسامة بتيجي لقلبك؟ إمتى بتفرح فعلا؟ امتى بتشعر ان كل شيء على ما يرام؟ عندما يبتسم لك الناس، عندما يقدرك الناس. حب اقول لك انك مسكين وانك باني بيتك على الرمل. لم يظهر انسان على وجه الارض لم يتغير، ولم يظهر انسان لم يضعف. ربما يكون امين، ربما لا يخون، لكن هو تخونه قدرته على العطاء. هو مش عايز يتغير من ناحيتك، لكن امكانياته نفذت. هو عايز يقدرك، لكن ما هو انسان مسكين عنده احتياجات وعنده طريقة تفكير وعنده عقل، احيانا يفكر بطريقة مختلفة وتصدم وتحطم. انت عبد للناس، لكن رأيت ايضا اناسا محطمين بسبب الغيرة من الناس. في ناس كل حياتهم عايشين انا ايه والناس ايه، هم وصلوا لايه وانا وصلت لايه. بيهرف روحه. اذا حصل انسان على قيمة هو لم يحصل عليها، تعيس مكتئب. اذا قدر انسان في حفل او في مجتمع وهو لم يحصل على ذات التقدير، محطم ومكتئب. صراع مستمر وتعاسة مستمرة بسبب الناس. من اعظم نتائج الخلاص التي يعد بها الرب كل إنسان يلجأ إليه: أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من مصر. اسمع العبارة اللي جاية: من كونكم لهم عبيدا. يحررك الرب من عبودية الناس. تبقى تقدر تكتفي بالله، تقدر تعيش حر، ترتقي فوق عطاء الناس. إن أعطوا بلا شك نصر، وإن لم يعطوا لا نتضجر ولا نفقد اتزاننا أو سلامنا. لكن نوصل ونقول مع داود بعد ما اتألم كتير: أصحيح أبي وأمي قد تركاني، لكن الرب يضمني. إن الرب يعرض عليك أنه يخلصك ويحررك ويحررك من شحاتة الحب، من شحاتة التقدير، من انك تبقى في مجتمع مشغول بنفسك وخايف على قيمتك وخايف على وضعك. رب مستعد يسمعك كلام ويخليك تختبر فعلا ما قاله مرة لواحد: صرت انت عزيزا في عيني، مكرما وانا قد احببتك. انت لك قيمة في عيني، وفعلا يشعرك بقيمتك كإنسان. فلا تعود تتسول هذا الشعور بالقيمة من إنسان. لا أنسى أبدا أساتذة كبار، أصحاب أسماء رنانة في مجال الطب، كانوا يبقوا في المؤتمرات رغم أن الناس بتلف حواليهم وتحوطهم، لكن كان يتعب جدا لو في واحد لم يظهر تقدير واحترام. وما تقوليش أن في حد كبير على الأمور دي. قد إيه الإنسان حقير وتعيس أمام هذا الأمر، يتسولون الاحترام مع ان ليهم شهرة وليهم صيت، لكن لسه عايز مزيد، عايز تقدير من الناس. لكن ما اروع الذين ملأ قلوبهم المسيح بالشعور بقيمتهم عندما اسمع لكل واحد منهم: انت عزيز في عيني، مكرم وانا قد احببتك. تحرر، انفك، ما عادش محتاج لحد يطبطب عليه ولا حد يقول له كلمتين حلوين. وياما بيقولوهم من قبيل الكذب والخداع والغش. ياما فتيات ضاعت لأنه شخص قدم لها شعور بالقيمة أو بالحب. ياما ناس أنفقوا كل ما عندهم على أشخاص كانوا خدعين وكذابين، لكن كل اللي عملوه أن أشعروهم بالقيمة، أشعروهم بالحب. لكن الرب الذي يعرف احتياج الإنسان، وهو الأمين على الإنسان، وهو الذي أحب الإنسان، يدعو كل شخص يقول لك: تعالى تعالى وجربني وشوف إن ما كنتش أقدر أغرقك في الشعور بالحب، في الشعور بالقيمة، في الشعور بأنك مقبول. أنت ذو قيمة في عيني، مكرما في عيني، وأنا قد أحببتك. وعايز أقول إن اللي هياخدها من الرب يطمن إنها هتستمر، لكن اللي بياخدها من الناس ما بتستمرش اطلاقا. قد يقدرك اليوم ويتغير غدا، قد يحبك اليوم ويجي واحد يقول له كلمتين في ودانه وكل شيء يتغير وتصدم وتتحسر. في يوم من الأيام أحب داود مفيبوشس وصنع معه إحسان الله. وداود كان شخص رائع وذو قلب مستقيم ونقي، لكن قال واحد ووشى في ودنه بكلمتين بخصوص مفيبوشس تغير قلبه. حبيبي يلي باني سلامك على محبة الناس وتقدير الناس وقبول الناس، أنت تضيع عمرك القصير في عبودية للناس. أختم في هذه النقطة بأن أستعرض أمامكم مثالا لشخص لجأ للرب فوجد في الرب كل الكفاية. كتير ما بنلاقي بولس هو المثال فعلا لشخص تمتع عمليا بخلاص الله من كل الأوجه، وفي هذا الوجه أيضا بولس تمتع بخلاص الله بصورة رائعة. بولس كان في السجن وكان شيخ متقدم في الأيام، ويا ما حب ويا ما خدم ويا ما ضحى لأجل الآخرين، تعب بإيديه تعب برجليه تعب بعواطفه وهو يضحي لأجل المؤمنين. وفي يوم الأيام كان محتاج لحد يقف معاه لما تعرض قضيته في المحكمة، واستنى أن يجيله عدد لا بأس به من الإخوة، فلم يأتي عدد ولم يأتي ولا واحد. قال في احتجاج الأول لم يحضر معي أحد ولا واحد، الجميع اسمع الكلمة دي، وأتحدى أن تجد إنسانا على الأرض بدون خلاص الله بدون شفاء الله لنفسه يستطيع أن يقول هذه الكلمة. الجميع تركوني. تيموثاوس الثانية 4. هل فقدت اتزانك يا بولس؟ هل اسودت الدنيا في عينيك؟ حاول تخلي نفسك في هذا الجو، تخيل انك في موقف صعب، مرض او فشل او ظروف صعبة، وبتقول وصف صادق الجميع تركوني. يا ترى ماذا سيكون شعورك عندما تجتاز مثل هذا الموقف؟ عايز اطمنك انه ربما الحياة تفاجئك في يوم من الايام بموقف مثل هذا، لكن اذا حصلت على خلاص الله لن يحطمك هذا الموقف. لكن دعني أحذرك أيضا، إذا كنت شايف الحياة يعني بصورة أنت مخدوع فيها، عايز أقولك إن مفيش واحد مرت عليه الأيام دون أن يتعرض لموقف مثل هذا. كم من أباء خذلهم الأولاد، وكم من أولاد خذلهم الأباء، وكم من أزواج خذلتهم زوجاتهم، وكم من زوجات خذلهم أزواجهم. يا ترى كيف ستتصرف إذا فاجأتك الحياة بمثل هذا الموقف؟ الجميع تركوني. شيخ مريض مسجون عنده قضية في محكمة ما فيش حد يقف معاه، لكن العجيب لم يفقد اتزانه ولم يفقد سلامه ولم تنحني رأسه، لكن عجيب الراجل ده. الجميع تركوني. اسمع اللي بعديها، لا يحسب عليه. مش زعلان من حد، مش بس مش حزين ومش صعبان عليه من حد، مش مقموص، ما انهرش، ما تحطمش، لا يحسب عليهم. طب قول لنا ايه السر اللي خلاك رافع راسك رغم ان الجميع تركوك؟ الرب وقف معي وقواني، شجعني في الداخل بمحبته فلم اشعر بصغر نفسي، شجعني في الداخل بقبوله لي فلم أشعر بأني غير مقبول أو مرفوض. وقف معي وقواني، لم يكن عبدا للناس. كثيرين انهاروا. إن داود هوى إلى الحضيض عندما تركه يوناثان، هوى إلى الحضيض عندما خذله أحباءه، لكن بولس ظل رافع الرأس لأنه اختبر شفاء الله. الرب وقف معي وقواني. هل تشعر باحتياجك للحرية من الناس؟ هل أنت واحد تعبت كتير بسبب علاقة عائلية، بسبب علاقة في العمل، علاقة اجتماعية؟ هل أنت عبد لمديرك، عبد لأولادك؟ كم من أباء تعساء لأن أولادهم مشغولين عنهم؟ هل أنت عبد لزوجك؟ إن الزوج أمره الرب أن يحب، لكن ماذا إذا كان هذا الزوج لا يستطيع أن يحب؟ هل تتحول حياتك إلى جحيم؟ هل أنت عبد للشعور بالقيمة والتقدير وتحولت حياتك إلى مأساة مستمرة لأنك لا تجد هذا الشعور؟ كان يعقوب يشعر بصغر نفسه في بيت أبيه لأن أخوه مقبول من أبيه وهو غير مقبول. كان عيسو أحمر، رجل الحق، ولد كده يفرح قلب أبوه، يخرج ليصطاد فينجح في صيده، يعود ليصنع أطعمة تفتح النفس، كبر في عينين أبوه. الصغير حس بصغر نفسه، عاش محطما نفسيا، ودفعه هذا إلى حيل ماكرة، وعاش خداعا ماكرا يحاول أن يستجدي قيمة وشعور بالكرامة. لكن الرب عالجه. في يوم من الأيام ظهر له بسلم عليه ملائكة وكأنه بيقول له ما تخافش، ها أنا معك أحفظك حيثما تذهب، أنا بحبك. ومرة تاني رجع من عند خاله فلاقته ملائكة، طلع في تكوين 32 جيشين من الملائكة، وكان الرب يقول له أنت لك قيمة في عيني. في تسنية 32 يقول وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه كحدقة عيني. أنت مكرم. نفسي أقول باختصار لأي واحد تعبان مستعبد للناس أن الرب على استعداد أن يغمرك بالمحبة وأن يعطيك شعورا حقيقيا فعلا بأنك محبوب وبأنك مقبول وبأنك لك قيمة، فتتحرر من عبودية الناس. لكن الرب بيوعد أنه يعطي ما أعطاه للشعب، مش بس أنه يحرر من عبودية الناس، لكن بيقول لهم أنا الرب الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، لكن عمل حاجة تاني، وقطع قيود نيركم. جميل المنظر ده. أنتوا عارفين النير عبارة عن خشبة ثقيلة توضع على رقبة الحيوان وتتربط في رقبة الطور بحبال كثيرة علشان ما يقدرش الطور ينكر ويرفع راسه ويوقع النير. وتخيلوا المنظر الجميل، لو أشفق إنسانا على هذا الحيوان وجاب سكين وابتدى يقول وقطع قيود نيركم، ويمسك حبل ورا التاني ويقطع حبل ورا التاني ويقطع، ومع آخر حبل يتقطع إيه اللي بيجرى للنير؟ يقع، ويستطيع الحيوان المسكين أن يتنفس الصعداء، يستطيع أن يتحرر. إن الرب يرى الإنسان المستعبد، المستعبد لأشياء كثيرة، وكأنه يحني رأسه تحت ثقل نير وهو مربوط لهذا النير بقيود كثيرة. لكن الرب بيوعد أنه على استعداد أن يقطع قيود النير. حتى تأمل يا ترى، قلت يا رب إيه هي الأنيار اللي بتوضع على رقاب الناس؟ عديت على أكتر من نير في كلمة الله، لقيت ان في نير ثقيل تكلم عنه المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 8 وهو نير الخطيه. كان يكلم اليهود وقدم نفسه لليهود بهذا القول، تعرفون الحق والحق يحرركم. انا جاي لكم، اسمعوني كويس، اسمعوا هذه الكلمات، انتم تحتاجون للحق، واذا قبلتم هذا الحق فالحق يحرركم. ردوا عليه وقالوا له إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. رأيت نفوسا كثيرة محطمة تحت نير العبودية للخطية، خطية نجاسة، خطايا الجنس، كم أذلت، كم أثقلت، كم حطمت، كم أفقدت الإنسان قيمته أمام نفسه، وعندما ينتشر الأمر تفقده قيمته أمام الناس. قال عنه الحكيم يشبع عارا، قال الكتاب عار الشعوب الخطية. يا أخوتي، كم من أناس رأيتهم فقدوا احترامهم لأنفسهم بسبب سقوطهم في خطايا الجنس سواء العلنية أو السرية. وكم من أناس فقدوا احترامهم لأنفسهم لأنهم عبيد للكذب، عبيد للغش، عبيد للرياء والنفاق وثقل، ومش قادر يتحرر منه. عارف إن ده غلط لكن مسكين مش قادر يتحرر. قال واحد مرة: ويحي أنا الإنسان الشقي، أنا تعيس لأني مش عارف أتحرر. لكن الرب هنا بيقول: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. إنه يحرر من العبودية للخطية ويسترد لك احترامك لنفسك. هل تشتهي حالة من الطهارة؟ هل تشتهي يوما تقدر تروح تنام بالليل وانت ضميرك مستريح لأنك لم تزل بالخطية التي تعودت على أن تزلك وتقهرك وتضيع قيمتك من أمام نفسك؟ انت صغرت في عنين نفسك وبتحتقر نفسك بسبب الخطية وانت عارف انها خطية، واكيد حاولت انك تكون انسان محترم قدام نفسك، واكيد حاولتي لكن ضاعت المحاولات ادراج الرياح. يا مناس سلكت طرق كثيرة لكي تسترد قيمتها وتسترد احترامها لنفسها، ويقدر يعيش انسان كده رافع راسه وفشل. لكن الرب بيقول: ان حرركم الابن. هذه هي الوسيلة الوحيدة المضمونة للحرية الحقيقية، أن تأتيك الحرية عن طريق الابن. إن حرركم الابن، اسمع اللي بعديها، فبالحقيقة تكونون أحرار. قد تتحرر مؤقتا من إحدى الخطايا لكن غيرها يقهرك، أو تعود هي نفسها لتزلك أكثر من الماضي. لكن إذا كانت حريتك من خلال الابن جميلة، هذه العبارة إنها وعد تستطيع أن تمسك به وتطالب الرب به الليلة وتقول له: اللي قلت قطع قيود نيركم، اجعلني أختبر هذه الحرية، بالحقيقة تكونون أحرارا. في بعض الناس بيوعدوا الناس بالحرية وهم أنفسهم عبيد للفساد. أقرأ عن هؤلاء في رسالة بطرس الثانية أصحاح 2، يقول عن ناس ينطقون بعظائم البطل، يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة. من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. والناس دول اللي بيقبلوا هذه الأوهام وعود كاذبة بالحرية بيتحرروا فعلا جزئيا، بيجربوا الحرية أسبوع أو أسبوعين، لكن يقول لنا بعد كده: قد أصابهم ما في المثل الصادق. اسمع المثل ده مؤلم قوي: كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة. بيرجع تاني، لأن الحرية اللي خدها ما كانتش حرية حقيقية. لكن المسيح يعد: بالحقيقة تكونون أحرارا. اقبل كلام الله على إن الله ما بيكذبش، الله ما بيكذبش. ليكن الله صادق قطع قيود نيركم. لكن شفت ناس تانية حني رأسها لنير، مش نير الخطية لكن نير الوصايا والطقوس والفرائض والنواميس. في مناقشة بين الرسل في سفر الأعمال أصحاح 15 كانوا بيتكلموا عن أنه لابد أن اللي عايزين يخلصوا يمارسوا بعض الطقوس المستقاة من اليهودية. فقال الرسول بطرس هذه الكلمات المهمة في أعمال 15 عدد 10: فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله. شفت ناس كتير عايشين تعسة لأنه مستعبد لطقوس وفرائض، إن قصر في أحدها يشعر بالذنب، وإن تممها فالراحة التي تعطيها له راحة جزئية وقتية، محتاج انه يعمل تاني ويعمل تاني، ورغم انه بيعمل كل حاجة مش قادر يطمئن ان خطاياه قد غفرت. نير ثقيل بيقول لم نستطع نحن ولا اباؤنا ان نحمله. رأيت اناسا محطمين مستعبدين بسبب نير الشعور بالذنب، خايفين، ما فيش بينهم وبين الله عمار، منحني ومكسور دائما لأنه مش قادر يطمن. لكن عن هؤلاء يتكلم بولس ويقول لهم في أصحاح 13 من سفر الأعمال في عدد 38: فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا، بهذا الشخص بالمسيح، ينادى لكم بغفران الخطايا. هل تشتاق إلى حرية من الشعور بالذنب؟ بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. أحبائي، إن شخص المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس. يلي مش عارف تصلح مشكلتك مع الله، في ناس محتاسة فعلا مش عارف يصلح مشكلته مع الله، مع أنه متعودين في حاجات كتير لما يحتاس في حاجة يدور على واسطة، لكن في الموضوع ده مش عارف ليه مش عايز يدور على واسطة، وندور على واسطة بيدور على واسطة غلط، في حين انه في واحد وسيط بين الله والناس. لماذا جاء المسيح؟ علشان يكون الواسطة اللي تبقى بينك وبين الله، ويصلح مشكلتك اللي انت مش عارف تصلحها بينك وبين الله. يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. في رسالة العبرانيين اصحاح 2 بنشوف نير تاني بيحني الناس، بيقول لنا عن ناس كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية بسبب الخوف من الموت. أعداد مش قليلة عايشة مرعوبة بسبب الخوف من الموت. ويعوزني الوقت أن أعدد الأثقال التي تحني القلوب والرؤوس في هذه الأيام. لكن فكر في أي ثقل، فكر في أي مشكلة، وتذكر قول الله الصادق: قطع قيود نيركم. لكن أنتقل بسرعة إلى العبارة الثالثة البديعة. الله بيوعد أنه يحررك من عبودية الناس ويرفع عنك كل الأثقال، والحاجة الثالثة: وسيركم قياما. يعني سيركم قياما؟ في سفر الجامعة أصحاح 7 بيقول لنا إن الله صنع الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا لأنفسهم اختراعات كثيرة. ويقصد مستقيما مش ماشي مستقيم، لكن مستقيم يعني رافع راسه لفوق. قال واحد أن الجماد له وجود لكن ليس له حياة، مظبوط؟ قال لكن النبات له وجود وله أيضا حياة لكن ليس له حس وإدراك. وقال أن الحيوان له وجود وله حياة وله أيضا إدراك، يعي ويدرك، لكن يدرك الحسيات، يدرك أنه جعان، أنه عطشان، يدرك أنه خايف، يدرك الأشياء المحسوسة، لكن ليس له إدراك بغير المنظور، ليس له إدراك بالروحيات. ما يقدرش نقول له عن الحق، ولا يمكن يفكر في يوم من الأيام أن نفسه يعرف الحق. حتى بيلاطس الشرير، حتى بيلاطس الشرير في يوم من الأيام سأل وقال: ما هو؟ فين الصح؟ فين الحق؟ الله خلق الإنسان موجود وله حياة وله وعي وإدراك بالحسيات، لكن له أيضا وعي وإدراك بالأمور غير المحسوسة، بالروحيات. صنع الله الإنسان مستقيما، خلقه وفي داخله جوع للأبدي، لا يكتفي أبدا بما هو وقتي، لكن تلاقيه دايما يدور على الأمور الأبدية، بيفكر فيها حتى لو مدارش عليه بيفكر فيها، بيفكر في الأمور الروحية وليس فقط المادية، لأنه إنسان، الله نفخ في أنفه نسمة حياة. لكن عندما انفصل الإنسان عن الله، تم في قول الكتاب في مزمور 49: إنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تبال. عندما تخلو حياتك وحياتك من العلاقة بالله، عندما يكون كل فكرك في الوقت وليس في الأبدي، عندما تكون كل المشغولية بالمادي ولا يوجد أي اهتمام بما هو روحي. اسمح لي أقول لك، لقد انحطيت عن وضعك كإنسان. أنت مدعو من الله لكي تنتصب قامتك وتتواصل مع إلهك الذي أحبك، وهو مستعد مهما كانت فترة ابتعادك عن الله وأموره أن يسترجعك ويتمم معاك المكتوب: وسيركم قياما. في إنجيل لوقا أصحاح 13 في قصة أختم بيها حديثي معاكم، مقدما الدعوة لكل إنسان أن يختبر ما وعد به الله. بيقول لنا الكتاب أن الرب دخل أحد المجامع في يوم السبت، وحتى صدقوني مجرد أن يدخل يوم السبت ليها معنى. لماذا دخل في يوم السبت؟ يوم السبت هو اليوم الذي جعله الله لمين؟ مش لله، لكن للإنسان. إنما السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. الله بيقول للإنسان: أنا استرحت في اليوم السبت، وعايزك أنت كمان تستريح في اليوم السبت. ليه استريح؟ علشان يكون بيني وبينك تواصل. أنت محتاج أنك تقعد معايا، وأنا حابب أقعد معاك. أنت 6 أيام مشغول، يمكن بتفكر فيا، لكن مش كل تفكيرك معايا. أنا عايزك تفتكر أنك مخلوق، مش بس عشان تبص تحت، لكن مخلوق علشان تبص لفوق. ولو يوم في الأسبوع، دعني أمارس لذتي معك في أن أتواصل معك. يوم في الأسبوع أعطي لنفسك الحق أن تعيش إنسان، إنسان تتواصل مع خالقك. لماذا يوم السبت جعل لأجل الإنسان؟ وكان الله عايز يقول: لو خلت حياة الإنسان من وقت يستريح فيه مع خالقه ويستشعر أن له علاقة مع أب محب في السماء يهتم به، هذا الإنسان انحط عن أن يكون إنسان. لو طول الأسبوع باصص لتحت يشبه البهائم التي تباهي. تعرف إمتى هتحس بقيمتك إنك إنسان؟ إمتى؟ مش لما تنضم لمنظمة حقوق الإنسان، ولا لما تتغير الحكومات، ولا لما تعيش في بلد ديمقراطي ينادي بحرية الإنسان، لكن هتحس فعلا إنك إنسان يوم ما يكون لك علاقة حقيقية مع هذا الكائن العظيم غير المنظور. جلست مرة رعوث مع شخص عظيم اسمه بوعز، قعدت معاه ساعات قليلة، رجعت من عنده إلى حماتها. أول ما شافتها حماتها قلت لها: يا بنتي، ودي رجعة من شغل طول اليوم، بس أثناء اليوم جلست مع بوعز. قلت لها: يا بنتي، إيه الجمال اللي فيه كده؟ ليكن الناظر إليك مباركا. إن جلوسك مع شخص عظيم أكسبك جمالا وقيمة. أحباء الشخص لما بيقعد في مكان محترم مع ناس محترمين حتى تقديره لنفسه بيتغير. طب امتى نصل للقمة في تقدير النفس وفي احترام النفس؟ عندما يصل الإنسان أنه قادر أن يجلس مع خالقه. يوم السبت الله جعل السبت لأجل الإنسان عشان يحس أنه هو إنسان، مش بيشتغل في الأرض الملعونة، لكن يستريح في التواصل مع خالقه. لكن دخل المجمع وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية. 18 سنة وهي منحنية، وكلمة منحنية نفهمها من ترجمات تانية إنها رأسها كأنها بقت زاوية حادة، يعني رأسها وصلت للأرض، لم تقدر أن تنتصب البتة، موطية رأسها 18 سنة ما شافتش النجوم، ما شافتش السماء 18 سنة. خلونا أقول باختصار، ما جربتش تعيش كأنها إنسان. هل في حد محروم الإحساس الحلو ده؟ أنه يعيش باعتباره إنسان؟ هذا الكائن الرائع اللي الله بجلاله وعظمته أخذ صورة إنسان. شوفوا الله من كتر حبه في الصورة دي ظهر في الجسد وبقي في صورة إنسان. مين هو الرب يسوع المسيح؟ هو الله في صورة إنسان. لماذا أخذ هذه الصورة؟ بيحب الإنسان، بيقدر الإنسان، الإنسان راقي في عينيه، كريم في عينيه. قال مرة لذاتي مع بني آدم. أخشى أن يكون في واحد، مش أخشى، ده أكيد فيه، مش عارف، يمكن مش فاهم، لكن هو تعبان، مش قادر يحس أنه عايش صح، مش حاسس أنه عايش فرحان سعيد مستقل، في حاجة ناقصة، لم يستطع أن يعيش كإنسان. ستي دي 18 سنة، لكن يمكن تليك 30 سنة 40 سنة لم تعرف معنى الإنسانية وتعيش كإنسان. رآها يسوع فدعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. كلمة محلولة يعني حرة من ضعفك. لقد أتت اللحظة التي فيها تحلي من هذا الرباط، تحلي من هذا القيد الذي جعلك لا تختبر الحياة الإنسانية ولا تعيشينها. إنك محلولة من ضعفك. وكانت الكلمة تكفي إنها تحل من ضعفها، لكن ما اكتفاش بكده. يقول في عدد 13 ووضع عليها يديه، وضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. في يوم من الأيام كان هناك ميت محمول في نعش، وأقامه الرب من الموت، لكن أقامه الرب من خلال، فاكرين، لمس النعش. لكن بالنسبة للمرأة دي مش لمسها، لكن وضع، ومش يده، لكن وضع يديه عليه بكل حنان، كأنه بيقول لها وبيقول لك إن أكثر شيء يؤلمني إنك محروم من إنك تعيش في كرامة، تعيش في حرية، تعيش رافع راسك. أنا قلبي مكسور عليك لأنك مش عايش كإنسان، عايش عبد، عايش ذليل، عايش بتجري ورا شهواتك، عايشة مشغولة بالماديات، مشغولة برأي الناس وبالناس وبقيت عدة للناس. أنا ما خلقتكش عشان كده، وأنا ما خلقتكش عشان كده، ما خلقتكش علشان تبقى باصص تحت ومحني، لكن أنا خلقتك علشان تستريح وتهدأ وتفرح وتستقيم. في الحال استقامت، وأول ما استقامت مارست وظيفتها التي وجدت وخلقت من أجلها. وما أروعها وظيفة، ما أروعها وظيفة. إنك لن تستشعر قيمتك يا أخي العزيز إلا عندما تعمل أعمالا عظيمة. وأي عمل أعظم من أنك تقدر على أن تمجد الله؟ تخيل، تمجد الله. ففي الحال استقامت ومجدت الله. إلا أن لوقا الطبيب العظيم يكشف لنا سرا في هذه المرأة من خلال استكمال حديث الرب عنها. بيقول الرب موبخا لرئيس المجمع: هذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة. وكانه بيكشف لنا انه في ناس كتير منحنية ومش عايشة وضعها كبشر كإنسان، لأن الشيطان قد ربطهم. والشيطان الذي ربط من 2000 عام لازال يربط إلى اليوم. إن إبليس يقيد بمخاوف، بفضائح، بخطايا، بشكوك، بوساوس. إن إبليس يستطيع أن يملأ النفس بهواجس، بأوهام يربط بها النفس ويخلي النفس منحنية ومش قادرة تستقيم ومش قادرة تمجد الله ومش قادرة تختبر سبت راحة في شركة مع الله. أحبائي، ألخص كل ما قلته بأن الله يقدم دعوة أن يمتعك بهذه البركات الثلاث: أن يحررك من عبودية الناس. ما تقوحش، لكن راجع حياتك، هتلاقي نفسك كتير قوي وقعت في هذه العبودية، وربما تكون عبدا للآن. هل تحتاج للحرية؟ هل تحتاج أنك تشعر أنه مش فارقة معاك إذا كان حد يحبك ولا ما يحبكش، أنت عندك ما يكفيك؟ هل بتشعر بالقلق والتوتر بسبب علاقاتك المتوترة مع الناس؟ إذا كنت تشعر بهذا، يخرجك من كونك عبدا لهم. والأمر الثاني، يقطع قيود نيرك. أنا ما أعرفش إيه الأثقال، أنا ذكرت بعضها، لكن في كتير، في حاجة متقلة عليك، يمكن ذكريات، يمكن خطايا، يمكن فرائض وطقوس، يمكن مخاوف من المستقبل، يمكن مخاوف من الموت، في حاجة حنياك. اسمع قول الله وصدقه، قطع قيود نيركم، إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرار. لكن البركة الثالثة، وسيركم قياما. مش ده إنك تعيش إنسان بكل ما تعنيه كلمة إنسان، تستقيم وتمجد الله، الله الذي أعطى لملايين هذه العطايا مستعد أن يعطيها لك. فقد احني رأسك في مكانك، احني قلبك ورأسك، وصلي معي، وجه قلبك ووجه قلبك للرب، وتذكر هذه المواعيد الثلاث. ثق أن الله خلص وحرر، وهو لازال يدعو ويخلص ويحرر. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من مصر، من كونكم عبيدا لهم، قطع قيود نيركم، سيركم قياما. ببساطة جديدة أقول للرب، هو ده احتياجي يا رب. أطلب من الرب بإخلاص، يا رب أحتاج لمحبتك، أحتاج فعلا لخلاصك لكي أشعر بقيمتي وأتحرر من عبودية الناس. ما فيش حد بيحبك قد الرب، وما فيش حد بيهتم بنفسك وبسلامك وبقيمتك قد الرب. أنت غالي في عينيه، وأنت غالية على قلبه. قولي له يا رب، أشتاق لهذه العلاقة الشخصية معك التي تشعرني بقيمتي كإنسانة، أمجدك يا ربنا المحب. لقد جئت من عند الآب لكي تخبرنا أن الآب نفسه يحبنا، جئت للعالم لكي تعلن إعزاز الله للإنسان، جئت لكي ترجع لكل إنسان شعوره بقيمته كإنسان، جئت يا رب لتحرر كل نفس قد ربطها الشيطان، جئت لتضع يديك الحانية على كل منحني فتقطع قيود نيره وتنزع عنه أثقاله. يا ربنا، هذا هو خبر الإنجيل السار الذي قبلناه وصدقناه، فاختبرناه وتحررنا وانتصبنا